إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فالكلام النحوي لا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. وأقسام الكلام عند النحاة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، والفعل وهو الحدث في اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والاستقبال. فالفعل على هذا ثلاثة أنواع: الماضي وهو ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، والحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها. فالاسم كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، وأما الفعل فكلمة التي تدل على معنى في نفسها وتقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وأما الحرف فهو الكلمة التي تدل على معنى في غيرها. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى علامات الاسم، فقال: الاسم يعرف بالخفض وهو الجر عند البصريين، والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. فلما فرغ من ذلك شرع في بيان علامات الفعل، فقال رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فالفعل يتميز عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات: متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل. الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكن. أما قد فتدخل على نوعين من الفعل، تدخل على الماضي والمضارع. إذا دخلت قد على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين وهما التحقيق والتقريب، والتقريب التوقع. فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، ففلاحهم متحقق. وقوله جل شأنه: لقد رضي الله عن المؤمنين، فالرضا عنهم من رب العالمين متحقق. وكذلك تقول: قد حضر محمد، وتقول: قد علم خالد. وأما الدلالة على التقريب فكقول مقيم الصلاة: قد قامت الصلاة، وكقولك: قد غربت الشمس، إذا كنت قد قلت ذلك قبل الغروب. أما إذا قلت قد غربت الشمس بعد دخول الليل فهذا من النوع السابق الذي تدل فيه قد على التحقيق. إذن قد علامة من علامات الفعل، وهي تدخل على الفعل الماضي والفعل المضارع. إذا دخلت قد على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين وهما التحقيق والتقريب، وإذا دخلت قد على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا وهما التقليل والتكثير. فأما دلالة قد إذا دخلت على الفعل المضارع على التقليل، دلالتها على التقليل فكقولك: قد يصدق الكذوب، فهذا قليل فأنت تريد تقليل ذلك فتقول: قد يصدق الكذوب، وتقول: قد يجود البخيل، وتقول: قد ينجح البليد، قد ينجح البليد. فإذا دخلت
قد على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين، وهما التقليل والتكثير. فدلالتها على التقليل في مثل ما مر من الأمثلة، وأما دلالتها على التكثير فكقولك قد ينال المجتهد بغيته، فإن وقوع هذا كثير، فقد ها هنا تدل على التكثير. وتقول قد يفعل التقي الخير، فأنت تريد التكثير للتقليل، لأن الخير يفعل الخير والتقي يلابس الخير ولا يتركه. فإذا قلت قد يفعل التقي الخير، فقد دخلت قد على الفعل المضارع يفعل ودلت على التكثير، وقد دخلت قبله على الفعل المضارع ودلت على التقليل، قد يصدق الكذوب، وقد يجود البخيل، وقد ينجح البليد. وأما في مثل قولك قد يفلح المتقون، فالفلاح عند هؤلاء كثير بفضل الله رب العالمين، قد يفعل التقي الخير. وكذلك في قول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. فهذه هي أول علامة من علامات الفعل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والفعل يعرف بقد، وتدخل على الفعل الماضي وتفيد التحقيق والتقريب على حسب ما دخلت عليه، وتدخل على الفعل المضارع وتفيد التقليل والتكثير على حسب ما دخلت في سياقات الأساليب. وأما السين وسوف في كلام المصنف رحمه الله تعالى، والفعل يعرف بقد والسين وسوف. أما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده، وهما يدلان على التنفيس، ومعناه الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف، فالسين تستخدم للاستقبال القريب، أما سوف فللاستقبال البعيد. السين وسوف يدخلان على الفعل المضارع وحده ويدلان على التنفيس وهو الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف. فأما السين فكقول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس، وكما في قوله تعالى سيقول لك المخلفون. وأما سوف فكقوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وكذلك في قوله تعالى سوف نصليهم نارا، وكذلك في قوله جل وعلا سوف يؤتيهم أجورهم. فدخلت سوف على هذه الأفعال المضارعة، يعطيك، نصليهم، يؤتيهم، ودخلت السين أيضا على يقول كما في قوله تعالى سيقول السفهاء، وكذلك سيقول لك المخلفون. فالسين وسوف من علامات الفعل، ولا يدخلان إلا على الفعل المضارع وحده. وأما قد فإنها تدخل على الماضي والمضارع. وأما تاء التأنيث الساكنة، واحترز بالساكنة عن غير الساكنة لأنها ليست من علامات الفعل. تقول هذه شجرة، فشجرة هذه علامة من علامات التأنيث، كما ستأتي علاماته إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه تاء تأنيث متحركة لا ساكنة، تقول هذه شجرة، فاحترز بقوله وتاء التأنيث الساكنة عن غير الساكنة لأنها ليست من علامات الفعل، وإن كانت علامة من علامات التأنيث، ولذلك نص على الساكنة لأنها هي التي تلحق الأفعال، فتدخل على الفعل الماضي دون غيره. والغرض من هذه العلامة الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، سواء أكان فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فعائشة دل على التأنيث التاء في قالت، قالت عائشة أم المؤمنين، فسواء كان فاعلا أم كان نائب فاعل نحو فرشت دارنا بالبسط، فالدار مؤنث أيضا ودل على تأنيثها هذه التاء فرشت، فهذه تاء التأنيث الساكنة. وهي ساكنة في أصل وضعها، فلا يضر تحريكها لأنها تتحرك أحيانا لالتقاء الساكنين، ولأنه لا يلتقي ساكنان في اللغة العربية، فإذا التقى الساكنان حركت، ولكن هي ساكنة في أصل وضعها. يعني يمكن أن تقول قالت اخرج عليهن، قالتي، فالتاء مكسورة، قالت اخرج عليهن، وكما في قوله تعالى قالتا، وكما في قوله تعالى إذ قالت امرأة فرعون، فهي مكسورة أيضا كما ترى، ولكن هذا الكسر العارض إنما هو لالتقاء الساكنين وليس بكسر أصلي في أصل الوضع، فالمراد أنها ساكنة في أصل وضعها، فلا يضر تحريكها لعارض التخلص من التقاء الساكنين كما في الأمثلة قالت اخرج عليهن، فالتاء كما ترى ليست بساكنة وإنما هي مكسورة، وقد عرض لها هذا من أجل التخلص من التقاء الساكنين لأنه لا ينطق بهما على هذا النحو في العربي. فمما تقدم يتبين لنا أن علامات الفعل التي ذكرها المصنف على ثلاثة أقسام: قسم يختص بالدخول على الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة، وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف، وقسم يشترك بينهما وهو قد. فذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أربع علامات للفعل، هي قد، وقد هذه تدخل على الماضي والمضارع، والسين وسوف ويدخلان على المضارع وحده، وتاء التأنيث الساكنة وتدخل على الماضي وحده. فأتى الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بهذا التقسيم على هذا النحو، ولم يذكر علامة فعل الأمر وهي دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة أو نون التوكيد. فعلامة فعل الأمر أن يدل على الطلب وأن يقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد، نحو قم، أقعد، أكتب، أنظر. ما الذي جعل الشيخ لا يذكر علامة فعل الأمر؟ السبب أنه جرى على طريقة الكوفيين من أن الفعل قسمان ماض ومضارع، وأن الأمر داخل في المضارع لأنه مقتطع منه، فعند الكوفيين الأمر داخل في المضارع والفعل عندهم قسمان ماض ومضارع، وقالوا الأمر داخل في المضارع لأنه مقتطع منه بدليل أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، فيقولون إن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فألحقوا الأمر بالمضارع، وصار الفعل عندهم قسمين ماض ومضارع. فجرى الشيخ رحمه الله تعالى على هذا ولم يذكر علامة فعل الأمر. علامة فعل الأمر الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد. الفعل إن قبل ياء المخاطبة ولم يدل على الطلب فهو فعل مضارع، مثل تضربين، تضربين فقد قبل ولكنه لا يدل على الطلب، وتفهمين فقد قبل ياء المخاطبة ولم يدل على الطلب، فلا يقال له هذا فعل أمر وإنما هذا فعل مضارع مع أنه قد قبل هذه العلامة، فلا بد من الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد. قم، أقعد، أكتب، أنظر، هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر مع قبولها ياء المخاطبة في نحو قومي وأقعدي، أو مع قبولها نون التوكيد في نحو اكتبن وانظرن إلى ما ينفعك، فقد قبلت مع الدلالة على الطلب نون التوكيد، فإذا هذه فعل أمر. فعلامة فعل الأمر الدلالة على الطلب، وهذا مهم، وأن يقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد. فإذا كان الفعل دالا على الطلب وقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد فهو فعل أمر. ذكر المصنف للفعل أربع علامات، وهي قد، وتكون قبل الفعل، قد تكون قبل الفعل، وهي مشتركة بين الماضي والمضارع. وذكر تاء التأنيث الساكنة وتكون في آخر الفعل، فتلحق بالفعل في آخره، وأما قد فتكون قبل الفعل. تاء التأنيث الساكنة واحترز من المتحركة لأنها ليست من علامات الفعل، فتاء التأنيث الساكنة تكون في آخر الفعل وهي مختصة بالماضي. وذكر السين وسوف وتكون في أوله وتختص بالمضارع. فعلامات الفعل: تاء الفاعل وهي تاء متحركة تلحق آخر الفعل الماضي فقط وتكون مضمومة إذا كانت للمتكلم، مثل سمعت وفهمت، وتكون مفتوحة إذا كانت للمخاطب، للمتكلم تقول سمعت وفهمت، هذا للمتكلم، وأما للمخاطب فتقول سمعت وفهمت، وتكون مكسورة للمخاطبة يعني للمؤنثة، تقول فهمت وسمعت، فهذه تاء مكسورة. إذن تاء الفاعل وهي تاء متحركة تلحق آخر الفعل الماضي فقط، تكون مضمومة إذا كانت للمتكلم، وتكون مفتوحة للمخاطب، وتكون مكسورة للمخاطبة. هذه علامة من علامات الفعل. وعلامة من علامات الفعل أيضا تاء التأنيث الساكنة، وهي تلحق آخر الفعل الماضي فقط لتدل على أن فاعله مؤنث، تقول قامت وسجدت جلست عائشة، وهي ساكنة لأن المتحركة لا تدل على الفعلية، كما تقول مسلمة ومؤمنة، فهذه لا تدل على الفعلية وهي تاء تأنيث ولكنها متحركة. إن المسلمة من المسلمة، هذه مسلمة، فهي لا تدل إلا على أن الفاعل مؤنث ولكنها لا تدل كما ترى على الفعلية. فقد لحقت الاسم تقول مسلمة وهذا اسم كما ترى. ياء المخاطبة وتسمى ياء الفاعلة وتلحق آخر فعل الأمر والفعل المضارع، مثل أحسني يا فلانة إلى الفقراء وأنت تنالين العطف منهم. وكذلك ياء المخاطبة تختص بالفعل، وأما ياء الضمير فلا تختص بالفعل، وإنما هي في الفعل كما تقول أكرمني، وفي الاسم كما تقول كتابي وقلمي، وفي الحرف تقول لي وإني، فهذه لا تختص بالفعل. نون التوكيد تلحق آخر المضارع والأمر فقط سواء كانت ثقيلة أم خفيفة. ولينصرن الله من ينصره، فهذه نون التوكيد المشددة أو نون التوكيد الثقيلة. وكما تقول لنسفعا بالناصية، فهذه نون التوكيد الخفيفة، وأما المثقلة فهي الثقيل. جمع ابن مالك رحمه الله تعالى تلك العلامات في قوله بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. والفعل ما يدخل قد والسين عليه، مثل بان أو يبين، أو لحقته تاء من يحدث كقولهم في ليس لست أنفث، أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل، ومثله ادخل وانبسط واشرب وقل، ادخل وانبسط واشرب وكل. فهذه علامات الفعل. علامات الفعل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أربع علامات. الفعل يعرف بقد، وقد تدخل على الماضي والمضارع، والسين وسوف، وهذه تدخل على الفعل المضارع وحده، تاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل الماضي دون غيره. فهذا ملخص ما قال رحمه الله تعالى. ثم ذكر الحرف، قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل. فإذا لم يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل فهو حرف، فالحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. سواهما الحرف، يعني سوى الاسم والفعل الحرف، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. سواهما يعني سوى الاسم والفعل، إذا لم يكن اسما ولا فعلا فماذا يكون؟ يكون حرفا. سواهما الحرف يعني سوى الاسم والفعل، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. وكما قال الحريري في تعريفه: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. والفعل ما ليست له علامة، الاسم له علامات بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، هذه علامات الاسم. الفعل له علامات، والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين أو لحقته تاء من يحدث، كقولهم في ليس لست أنفث أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل، مثله ادخل وانبسط واشرب وكل. فله علامات كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ولنلتزم بها: قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن. الحرف ما علامته؟ أنه ليست له علامة. فالحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة. فذكر الحرف رحمه الله تعالى وقال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يعني يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الاسم المتقدمة ولا غيرها عليه، كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها ولا غيرها عليه، مثل من وهل ولم. فهذه الكلمات الثلاث حروف، لأنها لا تقبل أل ولا التنوين، ولا يجوز دخول حرف الخفض عليها. فلا يصح أن تقول المن، يعني إذا قلنا لك من، هذا اسم أو فعل أو حرف، تقول نجرب عليه علامات الاسم، يدخل أل عليه، المن، ولا أن تقول من فتنونه، لا يقبل أيضا التنوين، ولا أن تقول إلى من فيدخل عليه حرف الجر، فيدخل حرف الجر على حرف الجر، لأن حرف الجر إذا دخل على الكلمة كانت اسما، فالجر من علامات الأسماء. فهنا تريد أن تعرف هل من اسم أو لا، فتقول إلى من، هذا لا يجوز. وكذلك بقية الحروف. وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة ولا قد ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل، فلا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. الحرف ينقسم إلى قسمين، إلى مختص وغير مختص. غير المختص من الحروف هو الصالح للدخول على الأفعال والأسماء، إذا دخل الحرف على الاسم وعلى الفعل يكون غير مختص، لأن الحروف تنقسم إلى مختص وغير مختص. غير المختص هو الصالح للدخول على الأفعال والأسماء كهل، تقول هل المسافر قادم فدخل على الاسم، وتقول هل حضر المسافر، هل قدم المسافر، فدخلت هل أيضا على الفعل، فهذا غير مختص، حرف غير مختص. وأما المختص فنوعان: مختص بالأسماء ومختص بالأفعال. المختص بالأسماء كحروف الجر، فهي لا تدخل إلا على الأسماء بدليل أنها من علامات الاسم، يعني إذا دخل حرف الجر على الكلمة كانت اسما أو دل على أنها اسم. فإذا الأفعال لا يدخل عليها حروف الجر كما مر، وحروف الجر لا تدخل على بعضها، يعني لا نقول من إلى أو إلى من كما مر، فإذا دخلت واحدة من تلك الحروف أو إذا دخل واحد من تلك الحروف على الكلمة عرفنا أنها اسم، فهي مختصة بالأسماء. حروف الجر مثل، في، من، إلى. ومن الحروف ما هو مختص بالأفعال كحروف الجزم والنصب مثل لم ولن، فلم من حروف الجزم ولن من حروف النصب، فهذه مختصة بالأفعال لا تدخل إلا على الأفعال. الحرف غير المختص كهل لا يعمل شيئا، أما المختص فيعمل، فالمختص بالاسم يعمل الجر فيه، إذا دخل حرف الجر على الاسم جر، وأما المختص بالفعل فإنه يعمل الجزم إذا كان من حروف الجزم أو النصب إذا كان من حروف النصب، وأما الحروف غير المختصة فإنها لا تعمل شيء، كما تقول هل المسافر قادم، وتقول هل قدم المسافر، فهذا حرف يدخل على الأسماء وعلى الأفعال، هذا غير مختص. وأما الحروف المختصة بالأسماء كحروف الجر فإنها تعمل فيها الجر، وأما الحروف التي تدخل على الأفعال وهي مختصة بالدخول عليها كحروف الجزم وحروف النصب فإنها تعمل في الأفعال جزما ونصبا. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وذكر علامات الاسم وعلامات الفعل، وذكر بما يعرف الحرف وهو أنه لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، ثم ذكر بابا في الإعراب، فقال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، يعني إذا تغيرت الكلمة باختلاف موضعها وتغير موضعها في الجملة، إذا تغير آخرها فهي كلمة معربة، وإذا لم يتغير آخر الكلمة مع اختلاف موضعها في الجملة واختلاف العوامل الداخلة عليها فهي مبنية. فأنت إذا أتيت باسم معرب كزيد مثلا تقول قال زيد، فها هنا عمل فيه الفعل فهذا فاعل مرفوع، قال زيد، وتقول مررت بزيد فعمل فيه حرف الجر فهذا مجرور، فتغير آخره من الرفع على الفاعلية إلى الجر بحرف الجر، فتقول قال زيد، وتقول مررت بزيد، وتقول إن زيدا لشريف، فلما دخلت إن عليها نصبتها فاختلف آخرها وتغير بتغير موضعها في الجملة، تغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها فهذه كلمة معربة. وأما إذا لم يتغير آخر الكلمة مع اختلاف موضعها في الجملة ومع اختلاف العوامل الداخلة عليها فإنها كلمة مبنية كهؤلاء، هذه مبنية على الكسر، تقول قال هؤلاء مع أنها فاعل ولكن مبنية على الكسر، فتقول قال هؤلاء قولا سديدا، وتقول إن هؤلاء لقوم صالحون، فتظل على حالها لا تلتفت لشيء ولا يتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها، وتقول مررت بهؤلاء الصالحين فيتغير العامل ويبقى آخرها على حاله فهذه كلمة مبنية. فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم، وأواخر جمع آخر، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، فإذا تغير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا فهي كلمة معربة. العوامل التي ذكر الشيخ رحمه الله لفظها جمع عامل، وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، ما أوجب أن يكون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم يقال له العامل، ما العامل؟ هذا التعريف مهم. العامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم. العوامل جمع عامل، والعامل هو الكلمة الملفوظة أو المقدرة التي تملك القدرة على التأثير في الكلمات التي تقع بعدها. الكلمة الملفوظة أو المقدرة قد لا تكون ملفوظة، قد تكون مقدرة وهي عاملة في الكلمة التي تدخل عليها تقديرا. فإذا العامل الكلمة الملفوظة أو المقدرة التي تملك القدرة على التأثير في الكلمات التي تقع بعدها من الناحيتين الشكلية والإعرابية. وهو أيضا أي العامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب من رفع أو نصب أو جر أو جزم. العامل لفظي كحروف الجر، هذا عامل لفظي، وكذلك حروف الجزم، وكالأفعال أيضا، فهذه عوامل لفظية، وإن وأخواتها عوامل لفظية أيضا، فإنها توجب التغيير في آخر الكلمة التي تدخل عليه. تقول زيد صالح، فإذا دخلت إن تقول إن زيدا صالح، فتغير آخر الكلمة التي دخلت عليه. فالعوامل منها ما هو لفظي كحروف الجر وحروف الجزم وإن وأخواتها، وعامل معنوي وهو ما لم يكن ملفوظا في الكلام وإنما هو معنى يعرف بالقلب، كالابتداء الذي نسب إليه رفع المبتدأ. فتقول هذا مؤمن أو رجل صالح أو التلميذ نجيب، فتقول التلميذ هذه مبتدأ والمبتدأ مرفوع. ما الذي جعله مرفوعا؟ يقول العامل، لأنه هو الذي يكون مسؤولا عن آخر الكلمة. فإذا قيل أين العامل هنا؟ ليس هنا عامل، يعني لو قلت كان التلميذ نجيبا أو إن التلميذ نجيب، فعندنا عامل كما ترى ملفوظ. وأما عندما تقول التلميذ نجيب فهذا الرفع من أين جاء؟ ما العامل فيه؟ العامل فيه الابتداء، وهذا معنى قلبي وليس بمعنى حسي، ليس بشيء ملفوظ وإنما هو معنى قلبي. فالعامل المعنوي هو ما لم يكن ملفوظا في الكلام وإنما هو معنى يعرف بالقلب، كالابتداء الذي نسب إليه رفع المبتدأ، والتجرد الذي نسب إليه رفع المضارع، لأن المضارع كما هو معلوم يجزم إذا كان غير معتل، إذا كان صحيح، وعلامة جزمه السكون، وينصب وعلامة نصبه الفتح، ويرفع إذا كان غير مجزوم إذا تجرد من الجازم والناصب. فالرفع في المضارع في الفعل المضارع كما تقول يكتب محمد، يكتب، هذا الرفع في يكتب في هذا الفعل المضارع من أين جاء؟ من تجرده من الناصب والجازم. هذا معنى قلبي معنوي وليس بمعنى لفظي حسي. المعمول هو مدخول العامل ومدار تأثيره، فيطلق على الفاعل، فتقول الفاعل معمول للفعل، وكذلك المفاعيل فيقال لها أيضا معمول. فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معنى الإعراب في اللغة فهو الإظهار والإبانة. يقول الرجل أعربت عما في نفسي، أعربت عن ذات ضميري، يعني أبنت وأظهرت. والمعنى الاصطلاحي هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله تغيير أواخر الكلم. المقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، وليس بتغيير تلك الأواخر تغييرا فعليا. وإنما تغيير أحوال أواخر الكلم، لا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، وإنما تغيير أحوالها من الرفع والنصب والجر والجزم، فآخر الكلمة نفسه لا يعتريه تغيير. وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية مثلا إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية إلى آخر. إذا قلت حضر محمد، محمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية. ما هو العامل؟ حضر هو الفعل، فالفعل هو العامل في فاعله. تقول حضر محمد، فمحمد معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، هذا العامل هو حضر. فإن قلت رأيت محمدا، هذا تغيير حال أو آخر الكلمة، وليس بتغيير آخر الكلمة حقيقة، وإنما غير حال آخرها ولم يتغير آخرها، لأنه لا يعقل أن يتغير آخر الكلمة. فتقول رأيت محمدا فتغير حال آخرها إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. فإذا قلت حظيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء حرف الجر. فإذا يتغير حال آخر الكلمة ولا يتغير آخرها حقيقة، وإنما حال آخرها هو الذي يتغير بتغير العوامل التي تدخل على تلك الكلمة. إذا تأملت في هذه الأمثلة يظهر لك أن آخر الكلمة هو الدال من محمد، وقعت مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، لم يتغير، يعني آخر الكلمة وهو الدال لم يتغير، وإنما التغير وقع على أحوال ذلك الحرف، فتراه مرفوعا كما مر، وتراه منصوبا، وتراه مجرورا، فحال آخر الكلمة هو الذي يتغير. ولذلك إذا قال المصنف رحمه الله تعالى الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، يقصد تغيير أحوال أواخر الكلم لا تغيير الأواخر حقيقة، فهذا لا يعقل. فآخر الكلمة يكون على حاله، ولكن الذي يحدث هو أن العوامل التي تدخل على هذه الكلمة تجعل الآخر مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فيختلف حال آخر الكلمة. التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المصنف رحمه الله ومن ذهب مذهبه، يعني في المسألة خلاف. فالإعراب هو تغير آخر الكلمة من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر على سبيل المثال كما مر، فهذا هو الإعراب عند المصنف رحمه الله. هذه الحركات التي الرفع والنصب والجر علامة وأمارة على الإعراب، علامة وأمارة على الإعراب. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، فلو قلت يسافر إبراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع، لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم، فتجرد من عامل يقتضي نصبه وتجرد من عامل يقتضي جزمه، فهذا التجرد هو العامل فيه في الفعل المضارع عند رفعه. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب، تقول يسافر إبراهيم، لن يسافر إبراهيم تقول لم يسافر إبراهيم، فتغير آخر الفعل المضارع باختلاف العوامل التي دخلت عليه. إذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب، تغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن، ولن حرف نفي ونصب واستقبال. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم، ولم حرف نفي وجزم وقلب. فإن شاء الله سبحانه وتعالى في مرة لاحقة نتم ما توقفنا عنده إن شاء الله جل وعلا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فالكلام النحوي لا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. وأقسام الكلام عند النحاة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، والفعل وهو الحدث في اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والاستقبال. فالفعل على هذا ثلاثة أنواع: الماضي وهو ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، والحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها. فالاسم كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، وأما الفعل فكلمة التي تدل على معنى في نفسها وتقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وأما الحرف فهو الكلمة التي تدل على معنى في غيرها. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى علامات الاسم، فقال: الاسم يعرف بالخفض وهو الجر عند البصريين، والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. فلما فرغ من ذلك شرع في بيان علامات الفعل، فقال رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فالفعل يتميز عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات: متى وجدت فيه واحدة منها أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل. الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكن. أما قد فتدخل على نوعين من الفعل، تدخل على الماضي والمضارع. إذا دخلت قد على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين وهما التحقيق والتقريب، والتقريب التوقع. فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، ففلاحهم متحقق. وقوله جل شأنه: لقد رضي الله عن المؤمنين، فالرضا عنهم من رب العالمين متحقق. وكذلك تقول: قد حضر محمد، وتقول: قد علم خالد. وأما الدلالة على التقريب فكقول مقيم الصلاة: قد قامت الصلاة، وكقولك: قد غربت الشمس، إذا كنت قد قلت ذلك قبل الغروب. أما إذا قلت قد غربت الشمس بعد دخول الليل فهذا من النوع السابق الذي تدل فيه قد على التحقيق. إذن قد علامة من علامات الفعل، وهي تدخل على الفعل الماضي والفعل المضارع. إذا دخلت قد على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين وهما التحقيق والتقريب، وإذا دخلت قد على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا وهما التقليل والتكثير. فأما دلالة قد إذا دخلت على الفعل المضارع على التقليل، دلالتها على التقليل فكقولك: قد يصدق الكذوب، فهذا قليل فأنت تريد تقليل ذلك فتقول: قد يصدق الكذوب، وتقول: قد يجود البخيل،
وتقول قد ينجح البليد، قد ينجح البليد. فإذا دخلت قد على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين وهما التقليل والتكثير، فدلالتها على التقليل في مثل ما مر من الأمثلة، وأما دلالتها على التكثير فكقولك قد ينال المجتهد بغيته، فإن وقوع هذا كثير، فقد ها هنا تدل على التكثير. وتقول قد يفعل التقي الخير، فأنت تريد التكثير للتقليل، لأن الخير يفعل الخير والتقي يلابس الخير ولا يتركه. فإذا قلت قد يفعل التقي الخير فقد دخلت قد على الفعل المضارع يفعل ودلت على التكثير، وقد دخلت قبله على الفعل المضارع ودلت على التقليل، قد يصدق الكذوب، وقد يجود البخيل، وقد ينجح البليد. وأما في مثل قولك قد يفلح المتقون، فالفلاح عند هؤلاء كثير بفضل الله رب العالمين، قد يفعل التقي الخير. وكذلك في قول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. فهذه هي أول علامة من علامات الفعل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والفعل يعرف بقد، وتدخل على الفعل الماضي وتفيد التحقيق والتقريب على حسب ما دخلت عليه، وتدخل على الفعل المضارع وتفيد التقليل والتكثير على حسب ما دخلت في سياقات الأساليب. وأما السين وسوف في كلام المصنف رحمه الله تعالى، والفعل يعرف بقد والسين وسوف. أما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده، وهما يدلان على التنفيس ومعناه الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف، فالسين تستخدم للاستقبال القريب، أما سوف فللاستقبال البعيد. السين وسوف يدخلان على الفعل المضارع وحده ويدلان على التنفيس وهو الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف. فأما السين فكقول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس، وكما في قوله تعالى سيقول لك المخلفون. وأما سوف فكقوله تعالى ولا سوف يعطيك ربك فترضى، وكذلك في قوله تعالى سوف نصليهم نارا، وكذلك في قوله جل وعلا سوف يؤتيهم أجورهم. فدخلت سوف على هذه الأفعال المضارعة يعطيك، نصليهم، يؤتيهم، ودخلت السين أيضا على يقول كما في قوله تعالى سيقول السفهاء، وكذلك سيقول لك المخلفون. فالسين وسوف من علامات الفعل، ولا يدخلان إلا على الفعل المضارع وحده. وأما قد فإنها تدخل على الماضي والمضارع. وأما تاء التأنيث الساكنة، واحترز بالساكنة عن غير الساكنة لأنها ليست من علامات الفعل، تقول هذه شجرة، فشجرة هذه علامة من علامات التأنيث كما ستأتي علاماته إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذه تاء تأنيث متحركة لا ساكنة، أقول هذه شجرة، فاحترز بقوله وتاء التأنيث الساكنة عن غير الساكنة لأنها ليست من علامات الفعل، وإن كانت علامة من علامات التأنيث، ولذلك نص على الساكنة لأنها هي التي تلحق الأفعال، فتدخل على الفعل الماضي دون غيره. والغرض من هذه العلامة الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، سواء أكان فاعلا نحو قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فعائشة دل على التأنيث التاء في قالت، قالت عائشة أم المؤمنين، فسواء كان فاعلا أم كان نائب فاعل نحو فرشت دارنا بالبسط، فالدار مؤنث أيضا ودل على تأنيثها هذه التاء. فرشت، فهذه تاء التأنيث الساكنة، وهي ساكنة في أصل وضعها فلا يضر تحريكها لأنها تتحرك أحيانا لالتقاء الساكنين، ولأنه لا يلتقي ساكنان في اللغة العربية، فإذا التقى الساكنان حركت، ولكن هي ساكنة في أصل وضعها، يعني يمكن أن تقول قالت اخرج عليهن، قالتي، فالتاء مكسورة، قالت اخرج عليهن، وكما في قوله تعالى قالتا، وكما في قوله تعالى إذ قالت امرأة فرعون، فهي مكسورة أيضا كما ترى، ولكن هذا الكسر العارض إنما هو لالتقاء الساكنين وليس بكسر أصلي في أصل الوضع، فالمراد أنها ساكنة في أصل وضعها فلا يضر تحريكها لعارض التقلص من التقاء الساكنين، كما في الأمثلة قالت اخرج عليهن، فالتاء كما ترى ليست بساكنة وإنما هي مكسورة، وقد عرض لها هذا من أجل التخلص من التقاء الساكنين لأنه لا ينطق بهما على هذا النحو في العربي. فمما تقدم يتبين لنا أن علامات الفعل التي ذكرها المصنف على ثلاثة أقسام: قسم يختص بالدخول على الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة، وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف، وقسم يشترك بينهما وهو قد. فذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أربع علامات للفعل، هي قد، وقد هذه تدخل على الماضي والمضارع، والسين وسوف ويدخلان على المضارع وحده، وتاء التأنيث الساكنة وتدخل على الماضي وحده. فأتى الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بهذا التقسيم على هذا النحو، ولم يذكر علامة فعل الأمر وهي دلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة أو نون التوكيد. فعلامة فعل الأمر أن يدل على الطلب وأن يقبل يا المخاطبة أو نون التوكيد، نحو قم، أقعد، أكتب، أنظر. ما الذي جعل الشيخ لا يذكر علامة فعل الأمر؟ السبب أنه جرى على طريقة الكوفيين من أن الفعل قسمان ماض ومضارع، وأن الأمر داخل في المضارع لأنه مقتطع منه، فعند الكوفيين الأمر داخل في المضارع والفعل عندهم قسمان ماض ومضارع، وقالوا الأمر داخل في المضارع لأنه مقتطع منه بدليل أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، فيقولون إن الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فألحقوا الأمر بالمضارع وصار الفعل عندهم قسمين ماض ومضارع. فجرى الشيخ رحمه الله تعالى على هذا ولم يذكر علامة فعل الأمر. علامة فعل الأمر الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد. الفعل إن قبل ياء المخاطبة ولم يدل على الطلب فهو فعل مضارع، مثل تضربين، تضربين فقد قبل ولكنه لا يدل على الطلب، وتفهمين فقد قبل ياء المخاطبة ولم يدل على الطلب، فلا يقال له هذا فعل أمر وإنما هذا فعل مضارع مع أنه قد قبل هذه العلامة، فلا بد من الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة أو نون التوكيد. قم، أقعد، أكتب، أنظر، هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر مع قبولها ياء المخاطبة في نحو قومي وأقعدي، أو مع قبولها نون التوكيد في نحو أكتبن وانظرن إلى ما ينفعك، فقد قبلت مع الدلالة على الطلب نون التوكيد، فإذا هذه فعل أمر. فعلامة فعل الأمر الدلالة على الطلب، وهذا مهم، وأن يقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد. فإذا كان الفعل دالا على الطلب وقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد فهو فعل أمر. ذكر المصنف للفعل أربع علامات، وهي قد وتكون قبل الفعل، قد تكون قبل الفعل وهي مشتركة بين الماضي والمضارع. وذكر تاء التأنيث الساكنة وتكون في آخر الفعل فتلحق بالفعل في آخره، وأما قد فتكون قبل الفعل. تاء التأنيث الساكنة واحترز من المتحركة لأنها ليست من علامات الفعل، فتاء التأنيث الساكنة تكون في آخر الفعل وهي مختصة بالماضي. وذكر السين وسوف وتكون في أوله وتختص بالمضارع. فعلامات الفعل: تاء الفاعل وهي تاء متحركة تلحق آخر الفعل الماضي فقط وتكون مضمومة إذا كانت للمتكلم، مثل سمعت وفهمت، وتكون مفتوحة إذا كانت للمخاطب، للمتكلم تقول سمعت وفهمت، هذا للمتكلم، وأما للمخاطب فتقول سمعت وفهمت، وتكون مكسورة للمخاطبة يعني للمؤنثة، تقول فهمت وسمعت، فهذه تاء مكسورة. إذن تاء الفاعل وهي تاء متحركة تلحق آخر الفعل الماضي فقط، تكون مضمومة إذا كانت للمتكلم، وتكون مفتوحة للمخاطب، وتكون مكسورة للمخاطبة. هذه علامة من علامات الفعل. وعلامة من علامات الفعل أيضا تاء التأنيث الساكنة، وهي تلحق آخر الفعل الماضي فقط لتدل على أن فاعله مؤنث، تقول قامت وسجدت جلست عائشة، وهي ساكنة لأن المتحركة لا تدل على الفعلية، كما تقول مسلمة ومؤمنة، فهذه لا تدل على الفعلية وهي تاء تأنيث ولكنها متحركة، إن المسلمة من المسلمة، هذه مسلمة، فهي لا تدل إلا على أن الفاعل مؤنث ولكنها لا تدل كما ترى على الفعلية. فقد لحقت الاسم تقول مسلمة وهذا اسم كما ترى. ياء المخاطبة وتسمى ياء الفاعلة وتلحق آخر فعل الأمر والفعل المضارع، مثل أحسني يا فلانة إلى الفقراء وأنت تنالين العطف منهم. وكذلك ياء المخاطبة تختص بالفعل، وأما ياء الضمير فلا تختص بالفعل وإنما هي في الفعل، كما تقول أكرمني، وفي الاسم كما تقول كتابي وقلمي، وفي الحرف تقول لي وإني، فهذه لا تختص بالفعل. نون التوكيد تلحق آخر المضارع والأمر فقط سواء كانت ثقيلة أم خفيفة، ولا ينصرن الله من ينصره، هذه نون التوكيد المشددة أو نون التوكيد الثقيلة. وكما تقول لنسف عن بالناصية، فهذه نون التوكيد الخفيفة، وأما المثقلة فهي الثقيلة. جمع ابن مالك رحمه الله تعالى تلك العلامات في قوله بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي. والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين، أو لحقته تاء من يحدث كقولهم في ليس لست أنفث، أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل ومثله أدخل وانبسط واشرب وقل، أدخل وانبسط واشرب وكل. فهذه علامات الفعل، علامات الفعل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أربعة، أربع علامات. الفعل يعرف بقد، وقد تدخل على الماضي والمضارع، والسين وسوف وهذه تدخل على الفعل المضارع وحده، تاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل الماضي دون غيره. فهذا ملخص ما قال رحمه الله تعالى. ثم ذكر الحرف، قال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، لا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل. فإذا لم يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل فهو حرف، فالحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. سواهما الحرف، يعني سوى الاسم والفعل الحرف، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. سواهما يعني سوى الاسم والفعل، إذا لم يكن اسما ولا فعلا فماذا يكون؟ يكون حرفا. سواهما الحرف يعني سوى الاسم والفعل، سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. وكما قال الحريري في تعريفه: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. والفعل ما ليست له علامة، الاسم له علامات بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، هذه علامات الاسم. الفعل له علامات، والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين، أو لحقته تاء من يحدث كقولهم في ليس لست أنفث، أو كان أمرا ذا اشتقاق نحو قل مثله ادخل وانبسط واشرب وكل. فله علامات كما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ولنلتزم بها: قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكن. الحرف ما علامته؟ أنه ليست له علامة. فالحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علام. فذكر الحرف رحمه الله تعالى وقال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يعني يتميز الحرف عن أخويه الاسم والفعل بأنه لا يصح دخول علامة من علامات الاسم المتقدمة ولا غيرها عليه، كما لا يصح دخول علامة من علامات الأفعال التي سبق بيانها ولا غيرها عليه، مثل من وهل ولم. هذه الكلمات الثلاث حروف لأنها لا تقبل أل ولا التنوين، ولا يجوز دخول حرف الخفض عليها. فلا يصح أن تقول المن، يعني إذا قلنا لك من هذا اسم أو فعل أو حرف، تقول نجرب عليه علامات الاسم، ندخل أل عليه المن، ولا أن تقول من فتنونه، لا يقبل أيضا التنوين، ولا أن تقول إلى من فيدخل عليه حرف الجر، فيدخل حرف الجر على حرف الجر، لأن حرف الجر إذا دخل على الكلمة كانت اسما، فالجر من علامات الأسماء. فهنا تريد أن تعرف هل من اسم أو لا فتقول إلى من، هذا لا يجوز. وكذلك بقية الحروف. وأيضا لا يصح أن تدخل عليها السين ولا سوف ولا تاء التأنيث الساكنة ولا قد ولا غيرها مما هو علامات على أن الكلمة فعل، فلا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. الحرف ينقسم إلى قسمين: إلى مختص وغير مختص. غير المختص من الحروف هو الصالح للدخول على الأفعال والأسماء، إذا دخل الحرف على الاسم وعلى الفعل يكون غير مختص، لأن الحروف تنقسم إلى مختص وغير مختص. غير المختص هو الصالح للدخول على الأفعال والأسماء كهل، تقول هل المسافر قادم فدخل على الاسم، وتقول هل حضر المسافر، هل قدم المسافر، فدخلت هل أيضا على الفعل، فهذا غير مختص، حرف غير مختص. وأما المختص فنوعان: مختص بالأسماء ومختص بالأفعال. المختص بالأسماء كحروف الجر، فهي لا تدخل إلا على الأسماء بدليل أنها من علامات الاسم، يعني إذا دخل حرف الجر على الكلمة كانت اسما أو دل على أنها اسم. فإذا الأفعال لا يدخل عليها حروف الجر كما مر، وحروف الجر لا تدخل على بعضها، يعني لا نقول من إلى أو إلى من كما مر، فإذا دخلت واحدة من تلك الحروف أو إذا دخل واحد من تلك الحروف على الكلمة عرفنا أنها اسم، فهي مختصة بالأسماء، حروف الجر مثل في من إلى. ومن الحروف ما هو مختص بالأفعال كحروف الجزم والنصب مثل لم ولن، فلم من حروف الجزم ولن من حروف النصب، فهذه مختصة بالأفعال لا تدخل إلا على الأفعال. الحرف غير المختص كهل لا يعمل شيئا، أما المختص فيعمل، فالمختص بالاسم يعمل الجر فيه، إذا دخل حرف الجر على الاسم جر، وأما المختص بالفعل فإنه يعمل الجزم إذا كان من حروف الجزم أو النصب إذا كان من حروف النصب، وأما الحروف غير المختصة فإنها لا تعمل شيء، كما تقول هل المسافر قادم وتقول هل قدم المسافر، فهذا حرف يدخل على الأسماء وعلى الأفعال هذا غير مختص. وأما الحروف المختصة بالأسماء كحروف الجر فإنها تعمل فيها الجر، وأما الحروف التي تدخل على الأفعال وهي مختصة بالدخول عليها كحروف الجزم وحروف النصب فإنها تعمل في الأفعال جزما ونصبا. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وذكر علامات الاسم وعلامات الفعل، وذكر بما يعرف الحرف وهو أنه لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، ثم ذكر بابا في الإعراب، فقال رحمه الله تعالى باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، يعني إذا تغيرت الكلمة باختلاف موضعها وتغير موضعها في الجملة إذا تغير آخرها فهي كلمة معربة، وإذا لم يتغير آخر الكلمة مع اختلاف موضعها في الجملة واختلاف العوامل الداخلة عليها فهي مبنية. فأنت إذا أتيت باسم معرب كزيد مثلا تقول قال زيد، فها هنا عمل فيه الفعل فهذا فاعل مرفوع قال زيد، وتقول مررت بزيد فعمل فيه حرف الجر فهذا مجرور، فتغير آخره من الرفع على الفاعلية إلى الجر بحرف الجر، فتقول قال زيد وتقول مررت بزيد، وتقول إن زيدا لشريف فلما دخلت إن عليها نصبتها فاختلف آخرها وتغير بتغير موضعها في الجملة، تغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها فهذه كلمة معربة. وأما إذا لم يتغير آخر الكلمة مع اختلاف موضعها في الجملة ومع اختلاف العوامل الداخلة عليها فإنها كلمة مبنية كهؤلاء، هذه مبنية على الكسر، تقول قال هؤلاء مع أنها فاعل ولكن مبنية على الكسر، فتقول قال هؤلاء قولا سديدا، وتقول إن هؤلاء لقوم صالحون، فتظل على حالها لا تلتفت لشيء ولا يتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها، وتقول مررت بهؤلاء الصالحين فيتغير العامل ويبقى آخرها على حاله فهذه كلمة مبنية. فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم، وأواخر جمع آخر، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، فإذا تغير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا فهي كلمة معربة. العوامل التي ذكر الشيخ رحمه الله لفظها جمع عامل، وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، ما أوجب أن يكون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم يقال له العامل، ما العامل؟ هذا التعريف مهم. العامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو جر أو جزم. العوامل جمع عامل، والعامل هو الكلمة الملفوظة أو المقدرة التي تملك القدرة على التأثير في الكلمات التي تقع بعدها. الكلمة الملفوظة أو المقدرة قد لا تكون ملفوظة، قد تكون مقدرة وهي عاملة في الكلمة التي تدخل عليها تقديرا. فإذا العامل الكلمة الملفوظة أو المقدرة التي تملك القدرة على التأثير في الكلمات التي تقع بعدها من الناحيتين الشكلية والإعرابية. وهو أيضا أي العامل ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب من رفع أو نصب أو جر أو جزم. العامل لفظي كحروف الجر، هذا عامل لفظي، وكذلك حروف الجزم، وكالأفعال أيضا، فهذه عوامل لفظية، وإن وأخواتها عوامل لفظية أيضا، فإنها توجب التغيير في آخر الكلمة التي تدخل عليه. تقول زيد صالح، فإذا دخلت إن تقول إن زيدا صالح، فتغير آخر الكلمة التي دخلت عليه. فالعوامل منها ما هو لفظي كحروف الجر وحروف الجزم وإن وأخواتها، وعامل معنوي وهو ما لم يكن ملفوظا في الكلام وإنما هو معنى يعرف بالقلب، كالابتداء الذي نسب إليه رفع المبتدأ. فتقول هذا مؤمن أو رجل صالح أو التلميذ نجيب، فتقول التلميذ هذه مبتدأ والمبتدأ مرفوع. ما الذي جعله مرفوعا؟ يقول العامل، لأنه هو الذي يكون مسؤولا عن آخر الكلمة. فإذا قيل أين العامل هنا؟ ليس هنا عامل، يعني لو قلت كان التلميذ نجيبا أو إن التلميذ نجيب فعندنا عامل كما ترى ملفوظ. وأما عندما تقول التلميذ نجيب فهذا الرفع من أين جاء؟ ما العامل فيه؟ العامل فيه الابتداء، وهذا معنى قلبي وليس بمعنى حسي، ليس بشيء ملفوظ وإنما هو معنى قلبي. فالعامل المعنوي هو ما لم يكن ملفوظا في الكلام وإنما هو معنى يعرف بالقلب، كالابتداء الذي نسب إليه رفع المبتدأ، والتجرد الذي نسب إليه رفع المضارع، لأن المضارع كما هو معلوم يجزم إذا كان غير معتل، إذا كان صحيح، وعلامة جزمه السكون، وينصب وعلامة نصبه الفتح، ويرفع إذا كان غير مجزوم إذا تجرد من الجازم والناصب. فالرفع في المضارع في الفعل المضارع كما تقول يكتب محمد، يكتب، هذا الرفع في يكتب في هذا الفعل المضارع من أين جاء؟ من تجرده من الناصب والجازم. هذا معنى قلبي معنوي وليس بمعنى لفظي حسي. المعمول هو مدخول العامل ومدار تأثيره، فيطلق على الفاعل، فتقول الفاعل معمول للفعل، وكذلك المفاعيل فيقال لها أيضا معمول. فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معنى الإعراب في اللغة فهو الإظهار والإبانة. يقول الرجل أعربت عما في نفسي، أعربت عن ذات ضميري، يعني أبنت أظهرت. والمعنى الاصطلاحي هو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله تغيير أواخر الكلم. المقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم، وليس بتغيير تلك الأواخر تغييرا فعليا. وإنما تغيير أحوال أواخر الكلم، لا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر، وإنما تغيير أحوالها من الرفع والنصب والجر والجزم. فآخر الكلمة نفسه لا يعتريه تغيير، وتغيير أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر حقيقة أو حكما، ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل، من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية مثلا إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية إلى آخر. إذا قلت حضر محمد، محمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية. ما هو العامل؟ حضر هو الفعل، فالفعل هو العامل في فاعله. تقول حضر محمد، فمحمد معمول لعامل يقتضي الرفع على الفاعلية، هذا العامل هو حضر. فإن قلت رأيت محمدا، هذا تغيير حال أو آخر الكلمة، وليس بتغيير آخر الكلمة حقيقة، وإنما غير حال آخرها ولم يتغير آخرها، لأنه لا يعقل أن يتغير آخر الكلمة. فتقول رأيت محمدا، فتغير حال آخرها إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. فإذا قلت حظيت بمحمد، تغير حال آخره إلى الجر لتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباء حرف الجر. فإذا يتغير حال آخر الكلمة ولا يتغير آخرها حقيقة، وإنما حال آخرها هو الذي يتغير بتغير العوامل التي تدخل على تلك الكلمة. إذا تأملت في هذه الأمثلة يظهر لك أن آخر الكلمة هو الدال من محمد، وقعت مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، لم يتغير، يعني آخر الكلمة وهو الدال لم يتغير، وإنما التغير وقع على أحوال ذلك الحرف، فتراه مرفوعا كما مر، وتراه منصوبا، وتراه مجرورا، فحال آخر الكلمة هو الذي يتغير. ولذلك إذا قال المصنف رحمه الله تعالى الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، يقصد تغيير أحوال أواخر الكلم لا تغيير الأواخر حقيقة، فهذا لا يعقل. فآخر الكلمة يكون على حاله، ولكن الذي يحدث هو أن العوامل التي تدخل على هذه الكلمة تجعل الآخر مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، فيختلف حال آخر الكلمة. التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المصنف رحمه الله ومن ذهب مذهبه، يعني في المسألة خلاف. فالإعراب هو تغير آخر الكلمة من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر على سبيل المثال كما مر، فهذا هو الإعراب عند المصنف رحمه الله. هذه الحركات التي هي الرفع والنصب والجر علامة وأمارة على الإعراب، علامة وأمارة على الإعراب. ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع، فلو قلت يسافر إبراهيم، فيسافر فعل مضارع مرفوع، لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم، فتجرد من عامل يقتضي نصبه وتجرد من عامل يقتضي جزمه، فهذا التجرد هو العامل فيه في الفعل المضارع عند رفعه. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم، تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب، تقول يسافر إبراهيم، لن يسافر إبراهيم، تقول لم يسافر إبراهيم، فتغير آخر الفعل المضارع باختلاف العوامل التي دخلت عليه. إذا قلت لن يسافر إبراهيم، تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب، تغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن، ولن حرف نفي ونصب واستقبال. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم، تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم، ولم حرف نفي وجزم وقلب. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في مرة لاحقة نتم ما توقفنا عنده إن شاء الله جل وعلا. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين أجمعين.